نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء الطيب مع برنامجكم نبض الأمة على شاشة الخليجية المباركة. مشاهدينا الكرام، نتحدث اليوم في حلقة مهمة جدا تكون بداية لسلسلة في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نبي هذه الأمة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. بداية نتحدث عن هذا الموضوع وهذا الحديث، كان خلقه القرآن، هذه الكلمة التي تحدثت بها السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، لما سألها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلق القرآن وخلق النبي صلى الله عليه وسلم، نتشرف اليوم مشاهدين الكرام لأن نتحدث عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتحدث أيضا عن القرآن الكريم الذي تحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مادحا إياه بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. مشاهدين الكرام، معي ومعكم اليوم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي أحمد عز الدين، معنا في هذا اللقاء الطيب على شاشة الخليجية. أرحب بك يا شيخنا على ربنا يبارك فيك. يعني أنا كنت أود أن يكون بيننا هذا اللقاء من زمن بعيد.
نعم
يعني ربنا يحفظك.
نعم
إن شاء الله. ربنا يحفظك. والحمد لله، يعني أنمن الله علي بهذه النعمة، وأود أن يعني نمتع مشاهدينا الكرام بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتذكر أخلاق النبوة. فيعني لا شك أن مكارم الأخلاق منهاج النبوة وطريق الصالحين. فنود من فضلتك أن نتحدث عن هذا الحديث الكريم الذي تحدثت به السيدة عائشة رضي الله عنها في قولها: كان خلقه القرآن.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والمستنين بسنته إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أود أن أقول في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك، وأنا سعيد جدا أن ألتقي في قناة الخليجية لأول مرة مع أخي وصديقي دكتور أنور فتحي حفظه الله تعالى، ولكم كنت أتمنى فعلا من قديم أن نلتقي نحن وهو إن شاء الله في لقاء واحد، ونحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء.
الحمد لله.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء واللقاءات التي تأتي تباعا إن شاء الله وقدر تكون لقاءات مثمرة يستفيد بها عامة الناس من المسلمين وغير المسلمين. ثم أقول إن شاء الله تبارك وتعالى: هذا القرآن العظيم هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى.
نعم.
تكلم به حقيقة، هو دستور البشرية.
نعم.
عامة ودستور المسلمين خاصة.
نعم.
من تمسك بهذا القرآن نجا في الدنيا والآخرة وكان من السعداء الفائزين.
نعم.
ومن فرط في هذا القرآن هلك ولا شك، بل هناك هلاك أعلى من أن يكون هلاكا في الدنيا والآخرة، إذ أنه ترك كتاب الله وكلامه سبحانه وتعالى وتعاليمه. ولذلك نبي البشرية الذي ارتضاه ربنا تبارك وتعالى للبشرية أن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين إلى أن تقوم الساعة
صلى الله عليه وسلم،
جعل معجزته الخالدة هي القرآن.
نعم.
فيه كل صلاح البشرية، فيه كل أخبار من مضى وأخبار من بقي.
نعم.
إلى أن تقوم الساعة. ولذلك كان النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام هو أصحابه يعتنون عناية كبيرة ليس لها نظير بهذا الكتاب العظيم وبهذه الآيات المنزلة من الله تبارك وتعالى عن طريق سيدنا جبريل إلى أهل الأرض. هذا العنوان الذي نحن بصدده كان خلقه القرآن، يعنى به النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
وجاء في حديث صحيح عند الإمام مسلم من طريق التابعي الجليل سعد بن هشام بن عامر.
نعم.
رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين.
نعم.
ولكن سعد لم يكن صحابيا ولكنه كان تابعيا.
نعم.
سعد بن هشام بن عامر كان من سكان الكوفة. ولما جاء الخطر حول بلاد العراق والكوفة جاء سعد إلى المدينة سريعا والتقى بمجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فرحبوا به، إذ أن أباه كان صاحبهم، وأبوه سعد أبوه هشام بن عامر كان قد قتل في غزوة أحد شهيدا بين يدي رسول الله. فهو ابن الصحابي الجليل هشام بن عامر الذي مات شهيدا في غزوة أحد رضي الله عنه. فكانوا يحبونه ويحبون أباه حبا شديدا. فلما التقى به عبد الله بن عباس ونفر من الصحابة قالوا له: يا سعد، ما الذي جاء بك ومرحبا بك؟ وقدموا له ما يريد من العون والاهتمام. فقال: والله جئت فإني طلقت امرأتي بأرض العراق، وجئت لأبي عذاري لأنه ورث دارا عن أبيه وأغلقها وسافر مع المجاهدين وحط في أرض العراق ولم يأتي، فجئت لأبي عذاري وأحول هذا العقار إلى مال لأشتري سلاحا وقراع. كما جاء في رواية مسلم: سلاحا وقراع، القراع يعني الخيل والسلاح يعني لأمة الحرب. طلق امرأته وجاء ليبيع داره ليشتري سلاحا وقراء ليتفرغ تماما للجهاد في سبيل الله.
سبحان الله.
وهذا هو التبتل والخروج من الدنيا كاملة لأجل نصرة دين الله تبارك وتعالى.
سبحان الله.
فقال له عبد الله بن عباس: يا سعد، لقد أراد ذلك ستة رهط على عهد رسول الله فمنعه. ستة رهط يعني رهط من ستة، لأن كلمة رهط إذا قرنت بعدد فالرهط هو المعني بنفس العدد. كما جاء في الحديث المتفق عليه في الصحيحين: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت رسول الله يسألوا عن عبادته. كانوا ثلاثة نفار من الصحابة، ثلاثة نفر. فستة رهط يعني رهط من ستة، ثلاثة رهط يعني رهط من ثلاثة. فقال له ابن عباس وصحيح له، وكان سعد بن هشام شاب فتي قوي ولكنه كان مؤدبا بآداب الصحابة والتابعين، وابن عباس كان شيخا كبيرا، قال له: يا سعد، لقد أراد ذلك ستة رهط على عهد رسول الله فمنعهم. وقال لهم: أليس لكم في أسوة؟
نعم، صلى الله عليه وسلم.
يعني إيه؟ هو كل من يحب أن يجاهد في سبيل الله من المسلمين الآن علشان يؤكد هذا يطلق براته ويروح يبيع الوراء الأدم، هذا لا يجوز.
صحيح.
فقال له النبي: ما كان يفعل هذا؟ فقال لهم: أكيد كان في عهد الرسول كثير من الصحابة يريد أن يكون كذلك.
صحيح.
يحب نصرة الدين، يحب الجهاد في سبيل الله. بل كان عامة الصحابة إذا خرجوا في غزو يبكون إذا رجعوا على أرجلهم، نفسه يموت شهيد.
صحيح.
فهو يقول: لقد أراد ذلك ستة رهط على عهد الرسول أن يخرجوا من الدنيا، يطلقوا النساء، يبيعوا كل ممتلكاتهم وتفرغوا للجهاد. فنهاهم ومنعهم. قال: أليس لكم فيها أسوة؟ يعني أنا ما بمشي كده برسول سيد المجاهدين.
صحيح.
وسيد المقاتلين عليه السلام في سبيل الله
لم يطلق امرأة ولم يضع بيتا.
نعم. فقال: أليس لكم فيها أسوة؟ فقال، لم يقل سعد بن هشام وهو مؤدب كما يفعل بعض شباب اليوم مثلا لما يجي شيخ كبير أو عالم جليل ينصحهم على عكس ما يريدون، يصيحون في وجهه ويقولون: أنت راجل كبرت أو أنت كذا وأنت كذا، هذا لا يجوز.
لأن
العلماء وكبار السن من العلماء ومن أهل الخير هم عقول الأمة.
صحيح.
والشاب عنفوان بلا عقل، فلا بد أن يتحد العقل مع قوة الشباب. فينسجم الأمر.
الله.
ويعتدل الميزان. فكان الصحابة والتابعين يعني والتابعون يتأدبون بهذه الأداب. فقال لهم: إذا دلوني على عبادة رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
ثم قال: أشهدكم أني راجعت امرأتي. أول حاجة عملها عدل الميزان، لأنه هو طبعا في المدينة.
صحيح.
في قال: أشهدكم أني راجعت امرأتي. ثم قال لابن عباس: دلوني على عبادة رسول الله، أنا عايز أعبد ربنا زي ما الرسول كان بيعبد، وأنا اللي كنت هفعله ده كنت أظن أنني على خير.
هو جاء مندفع بحب النبي صلى الله عليه وسلم
وظن أن بيعمل صح.
بالصح.
بالضبط.
وده في كتير من الشباب اللي بيبدأوا الالتزام والدخول في باب الدعوة أو باب هذا العمل، يعني عمل الدعوة إلى الله عز وجل، بيندفعوا بهذه الصورة، وقد يعني كثيرا ما يخطئ.
نعم. فهو طبعا لما قال دلونا على عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
كان من الممكن أن يقول له عبد الله بن عباس، وهو من هو ابن عم رسول الله،
نعم،
ترجمان القرآن، أعلم الصحابة المعوذ على محمد،
نعم،
من أكابر الصحابة في فتية هذا الدين وهذه الشريعة،
نعم،
علم من أعلام الأمة، حبر من أحبار المسلمين، بل هو الحبر الأول لهذه الأمة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين.
آمين.
ما استرسل في سرد عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلل على الفارق بيننا وبينهم، عدم الانتفاع في الكلام ووضع الأمر في نصابه، ويعني توجيه الناس إلى أحسن الأقوال وأحسن الأفعال.
نعم.
فقال له إن أحسن الناس وأعلم الناس في رواية بوتر رسول الله الوتر والعبادة، وفي رواية بعبادة رسول الله هم زوجاته.
الله.
فدله على أمهات المؤمنين.
دليل بقى.
ليه بقى؟ طبعا الصحابة يرون النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم وهم يصلون صلاة الجماعات. صحيح. وأداء الفروض الظاهرة. إنما العبادة الصحيحة في البيت. حينما يغلق الإنسان نفسه بابه، قيام الليل، الذكر، قراءة القرآن، الإنسان في بيته هي دي عبادته.
صحيح.
هي التي أخفاها عن الناس، تفرق عنه عن غيره. فبيقول أعلم الناس بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم أم زوجاته، روح اسأله. فذهب سعد ومعه نفر من الصحابة إلى بيت أمنا عائشة رضي الله عنها واستأذنا، ولما دخل وعلمت أنه سعد بن هشام فترحمت على أبيه وأثنت عليه بخير وقالت له ماذا تريد؟ قال لها يا أم جئت أسألك عن عبادة رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
فما هي؟ هتقعد تحكي له بقى 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة. فاختصرت كل عبادات الرسول في هذه الجملة اللي مشهورة عند كل الناس، لأن دي قصة الحديث ومبسوطة عند الإمام مسلم. قالت له يا سعد أولست تقرأ القرآن؟ قال بلى. ليس نافية، لو أجبت ببلى يبقى نفي نفي إثبات،
لكن
هو يثبت أنه من قارئين القرآن، من قارئ القرآن. قالت له أولست تقرأ القرآن؟ قال بلى، أقرأ القرآن كل يوم طبعا. قالت له كان خلقه القرآن.
بس خلاص،
بس خلص على كده. فإذا اختصرت أمنا عائشة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وخلق النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا بهذه الكلمة الوجيزة، كان خلقه القرآن، كان قرآنا متجسدا على الأرض عليه الصلاة والسلام، في كل شؤون حياته، في بيعه، في شرائه، في زواجه، في جهاده، في أخلاقه، في معاملاته، كل شيء، كل ما جاء في القرآن كان صلى الله عليه وسلم يترجمه في واقع عملي.
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين كانوا يسيرون على هذا المنهج. ومن أراد على أن يسير على هذا المنهج ممن يعاصروننا من العلماء ومن طلبة العلم وغيرهم، يعني يطلق عليهم السلفيون لأنهما يتبعون هذا المنهج. منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ويعاب عليهم بهذا الاسم، وأود أن نعلق على هذه الجزء.
نعم والله. أولا كلمة سلفي يعني الصراحة هو يتبع القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. بفهم سلف الأمة. والصحابة هم أقرب الناس لنزول القرآن، ونزل غضا نديا على ما سمعهم، وهم أول من خوطب بهذا الكتاب. في الأحكام الشرعية وفي النداءات يا أيها الذين أمنوا، من هم أول من نودوا بهذا الخطاب الرباني السماوي يا أيها الذين أمنوا؟ هم الصحابة. ثم من جاء من بعدهم إلى يومنا هذا، ونحن معنيون أيضا بهذا الخطاب. فكلمة سلفي يعني متبع الكتاب والسنة. فإن كان هذا عيبنا فنعم العيب إذن. وطبعا الأمور إذا انتكست عند كثير من الناس في اختلال المفاهيم يفهمون الحق باطلا والباطل حقا. فالحق أن تتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وهو ذو المنهج الصحيح الذي فيه النجاة، أجمعت به النصوص وثبت في القرآن والسنة وبإجماع أهل العلم. أن المنهج السلفي هو صح المناهج التي ارتضاها ربنا تبارك وتعالى لهذه البشرية، وهم الفرقة الناجية الذين اتبعوا القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. فإن كنا نتبع هذا المنهج لننجو عند الله تبارك وتعالى ولنعيش حياة كريمة في ظل القرآن والسنة، ثم يتهموننا بذلك، فيتهمون كما شاءوا. فإن فرعون الذي كان مفسدا في الأرض والله تبارك وتعالى الذي خلقه نعته بهذه الصفة وأرسل إليه موسى المصلح وهو نبي من أولى من الرسل. فكان من انتكاس المفهوم عند فرعون أنه اتهم موسى بالإفساد واتهم إفساده بالصلاح ونعت إفساده بالصلاح. قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فزعم صلاح موسى إفسادا وزعم إفساده صلاحا. فهل هذا يصدق؟ فبالمثل. فالذين يقولون عنا أننا،
والجميل أن الله عز وجل يقول لموسى فقولا له قولا لينا.
والله تعالى قال نظائر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، لأن كثير من المشركين كثير من الكافرين كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام.
صحيح،
جاء يسفي أحلامنا وجاء يفرق بيننا وجاء 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 بماذا؟ بأنه يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلح، لا إله إلا الله فقط، اعبدوا الله تبارك وتعالى تنجوا في الدنيا والآخرة. فنعتوا بهذه النعوت السيئة ولم يقبلوا، فهل اعترضوهم على ذلك هم على صواب؟ طبعا لا.
العوامل التي أفسدت المجتمع وأثرت في أخلاق المجتمع بصفة عامة، نجد الآن طبعا في الشوارع في مصر أو في أي مكان، طبعا الألفاظ بدأت تخرج بذيئة حتى من الأطفال.
نعم،
الإعلام له دور.
نعم،
السلبية في المسجد للأسف بقت موجودة.
نعم،
ما عادش فيه توجيه داخل المسجد. أود أن نلقي الضوء على الوجهة الإعلامية اللي بنشوف في المسلسلات والأفلام وفي البرامج للأسف من إساءات غير عادية. يعني يمكن في أحد بعض الحوارات بين بعض الناس في البرامج، برامج التوك شو وغيرها، ممكن نلاقي حد يشتم حد على الهوى، الألفاظ هذه سوء الأخلاق بهذه الصورة ينتقل إلى أبنائنا.
نعم، شوف، قالوا في لغة الدارجة الإنسان ابن بيئته. فكما ينشأ الإنسان فيما يحوطون به فثم ألفاظه سلوكياته كل شيء يفعله. فهو متأثر بالبيئة التي يتعامل معها. فإن انتقل الإنسان بيئة صالحة، بيئة قرآنية، بيئة سنية نبوية، بيئة سنية نبوية، بيئة كلها طلبة علم، كلها ناس يصلون لله رب العالمين، كلها يخشون الله تبارك وتعالى، كلها على حياء، كلهم يستحون من الله تبارك وتعالى ويؤدون الطاعات، فلا شك أنه سيكون مثلهم. ولكنه إذا انتقى بيئة مفسدة لا تتعامل إلا مع الألفاظ السيئة والسلوكيات المشينة والتي لا تلمت لدين بصلة ولا لأخلاق بصلة، فلا شك أنه سيكون كذلك. وأول عامل رئيسي مؤثر في هذا هو بعد الناس عن القرآن. لأن إحنا الوقت بصدد التخلق بأخلاق القرآن. فإن تخلقنا بأخلاق القرآن انصلح اللسان، انصلح السلوك، انصلح البدن، انصلح التعامل مع الناس. حتى الإنسان اللي هو خلق القرآن، الإنسان السيء يستحي أن يسوء إليه، أن يسيء إليه، أو أن يقول له لفظا مشينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال استحي من الملكين الموكلين كما تستحي من الرجل الصالح يراك. فالإنسان حتى العاصي لما يشوف رجل صالح بيستحي، فكيف لو كان لا يتعامل إلا مع صالحين؟ فالصالح يصلح المفسد، والمفسد يصلح بالصالح إذا تعامل معه. فالإنسان إذا اختلط بأهل القرآن وبالبيئة الصالحة فلا شك أنه ينتفي أذنه تتعود على الكلام الطيب وعلى الكلام الجميل وعلى كلام رب العالمين. فهذا نور يقذف الله تبارك وتعالى
هذا الحال من السماع إلى الإلقاء، فيبقى لسانه بهذه الصورة.
إنما إذا اعتاد على أنه يتعامل مع بيئة السوء والصحبة السيئة فلا شك أنه كثرة المعاصي. وإذا كان الشافعي رحمه الله تعالى بدي مقولة مشهورة وإن كانت لا تمت لوكيع بصلة، قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يطلع عاصي. فالعلم نور. العاصي لا يناله بحال من الأحوال. وجود الإنسان في بيئة المعصية يحجب عنه نور العلم.
يعني نتكلم في الحديث اللي بيقول المرء على دين خليله.
نعم، فلينظر أحدكم من يخالف.
نعم،
المرء على دين خليله. ودين هنا بمعنى سلوك ومعنى أخلاق.
الأسرة بقى دورها إيه في اختيار الأخلاق لأبنائه؟ يعني أنا عايز برضو ده يعني نحدث المجتمع بهذه الصورة حتى نطبق هذه الصورة ونجعل كان خلقه القرآن ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يعود هذا علينا من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوة لنا.
نعم، شوف الإمام النووي لما تكلم عن الحديث ده كان خلقه القرآن قال إن كلمة كان خلقه القرآن هذا كلام نظري، كلمة مجملة، لابد وأن تترجم إلى واقع عملي.
نعم،
للفرد والمجتمع وللأسرة رعاة المرعية وللحكام والمحكومين.
جميل،
ولكل مجتمع على السواء. كيف يترجم القرآن إلى واقع عملي في كل المجتمعات، المجتمعات المفتوحة والمجتمعات المغلقة؟ فقال كلاما عجيبا يا أخي والله. قال حتى يكون المسلم متخلقا بأخلاق القرآن على منهج رسول الله
صلى الله
عليه وسلم لابد أن يتعامل مع القرآن على 6 شروط.
تمام.
حسن تلاوته والعمل به والتأدب بآدابه والتدبر لآياته والوقوف عند حدوده والاعتبار لقصصه وأمثاله.
تمام.
حسن تلاوته، أنت بتسألني ماذا تفعل الأسرة مع أبنائها حتى يحجبوا عنهم هذا السوء وحتى يحصنوهم بحصن منيع يقيهم من هذه من هذا السوء الذي يرونه خارج الله. لأن الإنسان إذا لم يحصن داخل بيته صار عاريا في الخارج، فأي شيء يؤثر فيه. فلا بد أن يكون له المصل في داخل الأسرة. فالدرع داخل الأسرة هو القرآن. فلو أن كل أب وأم استشعرت هذه الست وتعاملت هي أو الأسرة تعاملت أولا كأب وأم، وكما قال معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه، حديث صحيح مسلم أيضا، لما دخل عليه عبيد بن زياد يعوده وكان على فراش الموت خلاص قرب يعني دقائق ويموت،
رضي الله عنه،
فقال هذا الحديث العجيب، قال يا عبيد الله سأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله لو أعلم أن بي حياة ما حدثتك به. قال ما هو؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الراعي هنا الأب راعي على أسرته، والأم راعي على أولادها، المدرس راعي على تلاميذه، المدير في المصنع راعي على فكلكم راعي كلكم مسؤول كما قال رسول الله في الحديث
صلى الله عليه وسلم.
فكذلك فقمة النصح من الراعي للرعية أن يأخذ بيدها إلى حظيرة التوحيد وإلى ما يشتمل على توطيد عقيدة التوحيد في التعامل مع القرآن والسنة.
وإن لم يفعل فقد غش
الرعية ولا شك في هذا
ويحرم عليه الجنة.
ده كلام الرسول يا شيخنا
صلى الله عليه وسلم.
ما من عبد يسترعيه الله رعية، رئيس دولة، من لما أخذ الحكام الذين تسلطوا على شعوبهم ولم يحكموا شرع الله فيهم وحكموا عقولهم القاصرة والقوانين الجائرة التي جاءت من اليونان وجاءت من فرنسا وجاءت من أمريكا وزعموها دينا يضاهي دين الله تبارك وتعالى بل ويعلو عليه حتى وإن طال العمر، فماذا كانت النتيجة؟ الذين فعلوا هذا صاروا حبساء ذنوبهم، ونسأل الله أن يتوب على صدر المذنبين.
أمين يا رب.
ولا نشرك في الناس.
أمين يا رب.
والذين كانوا ينكلون بهم داخل السجون والمعتقلات صاروا أحرارا وفرج الله عنهم وانطلقت أيديهم في الدعوة الإسلامية. كما كان ذلك في كثير من العهود السابقة. لأن يعني
الغلبة لدين الله.
نعم. لا في حديث الشيخ في الصحيح لفظ البخاري لما قال جاء بعض الناس إلى أنس بن مالك يشكون له ما لقوا من الحجاج ومن ظلم الحجاج.
نعم، نتحدث عن هذا فضيلة الشيخ بعد فاصل قصير إن شاء الله، ونعود الحديث عن كان خلقه القرآن. فاصل قصير ونعود لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ ماشي كويس ولا
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بحمد الله تعالى، والحديث حول كان خلقه القرآن مع فضيلة الشيخ أحمد عز الدين. أرحب بكم مرتين في هذا اللقاء، وكنا نتحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وحركت تتحدث عن 6 أمور المرتبطة بالقرآن الكريم، وبداية نتحدث عن حسن التلاوة.
نعم، أنا قلت حضرتك إن شاء الله تعالى هذه 6 التي ذكرها الإمام النووي عليه رحمة الله في يعني بيان الواقع الحركي العملي بالنسبة للتعامل مع القرآن الكريم حتى يكون المسلم في النهاية متخلقا بأخلاق
القرآن.
فقال أول شيء حسن التلاوة، وبعدين العمل بالقرآن، وبعدين التدبر لآيات القرآن، وبعدين الوقوف عند حدوده، وبعدين الاعتبار والاتعاظ لقصصه وأمثاله. لو أن كل إنسان في بيته من الرعاة والرعية يعني وضع نصب عينيه أن يهتم برعيته وأن يحصلهم بكتاب ربنا سبحانه وتعالى وفق ما جاء في المنهج الحركي هذا لكان خيرا عظيما جدا، سواء كان في البيت أو في المجتمع أو في أي مكان من أماكن دوين العمل أو الشركات أو ما شابه ذلك. لأنني كما ذكرت لك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحجاج لما جاء لما كنت أنا أنت وقفتني عند كل جزئية الحجاج ديت لما جاء
أنس بن مالك
جاءوا الأنس بن مالك يشكون له ما لقوا من الحجاج والحديث ده في صحيح البخاري فقال اصبروا اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم يعني كل اليوم اللي جاية هتبقى أسوأ من اللي مشيت حتى تلقوا الله عز وجل. فسئل الحسن البصري عليه رحمة الله قالوا فما بالوا عمر بن عبد العزيز جاء بعد فترة سوء وهي كانت خيرا مما قبله فقال لابد للزمان أن يتنفس لأن عمر بن عبد العزيز كان راع موفق من الله تبارك وتعالى وكان حاميا لكتاب الله وكان يحوط الرعية بنصحه دائما وأبدا وكان القرآن يتلى وكان القرآن يتدبر وكان الناس على خير بفضل الله تبارك وتعالى حتى أن الشاة كانت ترعى بجوار الذئب فلا يعد الذئب عليها
سبحان الله.
فنعود إلى حسن التلاوة والستة شروط التي قالها الإمام النووي بالنسبة
لتدبر القرآن
والتعلق
بأخلاق.
حسن التلاوة ده في الدكتور أمر كسبي يعني الإنسان لو اعتاد على تلاوة القرآن حتى لو كان صوته خشنا أو صوته غير جيد هيبقى كويس لأن أمر كسبي
مع الوقت
نعم ولقد يصرنا القرآن للذكر فهذا تيسير الله عز وجل فهل من مدكر. فالإنسان إذا اعتاد على قراءة القرآن
وهذا الشهر شهر القرآن
ولذلك ممكن تلاقي مطرب صوته جميل جدا يجي القرآن صوته نشاز مع أنه صوته في الأغاني والهلس حلم كذلك واحد صوته قبيح جدا في ناس كده صوتها زي ضرب البلغ من غير ذكر اسماء يعني الجماعه اللي بيسموا المطربين الشعبيين دول زي جدع اللي بيقول هي ويسقف وطب وضمر اهو ده صوته زي ضرب البلغ من غير ذكر اسماء اهو ده هو لو تاب الى الله ورجع الى القران وقرا كل يوم ايتين لعذب الله له صوته وصار نديا
سبحان الله.
فمن حتى يكون القران له خلق في كلام الانسان لابد ان يحسن صوته به. طب تحسين الصوت هي ازاي بقى كده بالسمع؟ لا ما ينفعش. الاذن تنظف بسماع القران فينتفي عنه الخبث كل ما يسمع القران
اغاني بقى ولا موسيقى
والموسيقى وكلمه يا ابن فلان ويا ابن علان وين عن كذا وين عن كذا والسب والشتم والالفاظ اللي احنا بنسمعها دي بكثره سماع القران ينظف الاذن وبعد كده يعذب الصوت هكذا. فهو لما يقرا بيسمع صوته القران ويفضل بعد كده يقرأ القرآن مرة واثنين وثلاثة. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه جعل أن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفرة البررة الملائكة والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وشق عليه له أجران يعني شوف صعوبة قراءة القرآن تأخذ عليها أجر أجر الوقت اللي أنت اقتطعته علشان تقرأ القرآن وأجر التعب والمشقة وعلى قدر المشقة يكون الأجر حتى إذا
تلقى حتى التعتع فيها أجر.
أيوة ما هو والتعتع دي مش هتدوم ده هو ممكن بعد أسبوعين تتفصل اثنين تلقى انطلق بزلف القرآن
سبحان الله.
ولو اعتاد على الحفظ ممكن يحفظ آية أو آيتين كل يوم مثلا عارف بعد أسبوع ممكن يحفظ صورة بعد أسبوعين تلقى يحفظ صفحتين وثلاثة وأربعة خلاص يعني بدأ مثلا بجزء عامة بعد كده ينطلق في القرآن ممكن على مدى 6 أشهر يحفظ القرآن كله وكم من أناس بالعشرات والله
صحيح.
أنا أعرف بلاد يخرجون يمكن كل شهر او اثنين اكثر من 70 واحد حافظ القران
سبحان الله
اسبوعيا نحضر حفلات
وهذا خاص بالقران
خاص بالقران فقط
سبحان الله.
ايوه نعم وكل واحد منهم يقرا القران تلاوه عذبه جدا وجميله جدا لمن رحمه الله تبارك ولذلك انا ابشرك في بحث جديد لحب الناس لكتاب ربنا تبارك وتعالى ولذلك انا من اول مره ارى رمضانا في اقبال فعلا له طعم ومذاق خاص
سبحان الله
عما سبق من رمضانات السابقة
يا الله.
مع ان موجود برضو المسلسلات وموجود الافلام وموجود اهل الفسق واهل الزيغ والافيشات اللي موجودة على الشوارع والطرقات تدعو الناس الى يعني ترك القرآن والسنة وافساد الصيام على الناس لان
صحيح.
انا اوجه دعوة الى عامة المسلمين
ده الموسم بتاعهم
اعتزلوا هذا الفساد الذي تآمر عليكم جميعا ليفسد عليكم الصيام بالنهار ويفسد عليكم القيام بالليل فلا تستسلموا له لأن أنت أعدائك كثير جدا
صحيح.
نفسك وهواك وشيطانك النفس والهوى والشيطان وأصحاب الهوى من شياطين الإنس والجن كثير جدا فلا تستسلموا لهم وليعتصموا بكتاب ربهم تبارك وتعالى ولذلك ده دور الأسرة دور الأب دور الأم دور الراعي في مكان عمله وفي مكان سلطانه
صحيح.
لابد أن يحوط الناس بنصحه ورعايته نعم. لا كما قال يعني معقل ابن يسار: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غش لرعيته. وغش الرعية أوله أن يصرف الناس عن كتاب ربهم وعن سنة نبيه، ده قمة الغش.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ننتقل إلى الجزء المهم في هذا أيضا، وهو العمل بكتاب الله تعالى.
نعم، العمل بكتاب الله، هل هناك نار بلا حطب؟
لا.
هل هناك يعني كما أنه ليس هناك نار بلا حطب، فليس هناك علم بلا عمل.
نعم.
وليس هناك قرآن بلا أن يترجم إلى واقع عملي. كيف يعمل الناس بالقرآن؟ الناس أولا إذا ائتمروا بأمر القرآن وانتهوا عن نواهيه ووقفوا عند حدوده، هذا ما يريد ربنا تبارك وتعالى على سبيل الجملة من القرآن.
نعم.
أن يأتمروا بأوامره وأن ينتهوا عن نواهيه وأن يقفوا عند حدوده. والقرآن كله يدعو الناس إلى مكارم الأخلاق.
نعم.
فيه تشريعات، يفعل ولا تفعل، هنا حلال هنا حرام. فإذا أمرك القرآن بحلال افعله، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وإذا أمرك بحرام انتهي عنه بالكلية. وإذا حد لك حدا قف عنده. انت عملت مع القرآن وفق هذا جملة وتفصيلا، فقد وقفت على مراد رب العالمين وهدي خير الأنبياء والمرسلين من القرآن الكريم. هذا هو على الجملة. أما عن التفصيل فسأخذ مثالا واحدا. مثلا يعني مثلا لما بتكلم عن الستة، حسن تلاوته والعمل به، ما هو ده جزئية مهمة جدا. لازم نعمل بالقرآن. عبد الله بن قيس اللي هو مين؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، استأذن على عمر بن الخطاب والحديث في الصحيحين ثلاثا فلم يأذن له.
فعاد
ثلاث مرات يا أمير المؤمنين وهو يدخل الباب، يا أمير المؤمنين وصوته معروف، فما حدش رد عليه، مش فكان عمر يعني منشغلا ببعض أصحابه معه في أمر، فلما فرغ قال: ألم أسمع عبد الله بن قاسي يستأذن؟ قال له بلى، فأرسل في طلبه فلم يجده. فلما ذهب عمر إلى المسجد فالتقى به قال: أين كنت؟ ألم تأتينا وتستأذن علينا؟ فأرسلنا في طلبك فلم نجدك. قال: يا أمير المؤمنين، استأذنت عليك ثلاثا فلم تأذن لي فانصرفت. فقال: ولما؟ قال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ده الرسول قال لي كده، أنا سمعت الرسول كده، قال: إذا استأذن أحدكم على أخيه ثلاثا فلم يأذن له فلينصرف.
الله،
من غير ما اتكلم.
تطبيق،
فهو بيطبق عملي.
انت حرك دلوقتي قلت لي نتحدث عن القرآن واخلاق القرآن،
ما هي دي
اللي انت قلته دلوقتي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
ما هو الرسول، مش الرسول، مش هذكر خلق القرآن، ما هي دي اصاف القرآن.
انا بس عايز يعني اعود بهذا الى من يدعون انهم قرآنيين.
قرآنيون
او قرآنيين. يقولون انهم يعني طبعا لا يعني يعملون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزمون بالقرآن. فلود ان نرضى.
لا الناس بقى هقول لك عن الحاجه، الذين يقولون ناخذ القرآن فقط اما السنه فلا، هؤلاء لا شك في ذلك انهم مخابيش. لان هل الذي يقول هذا ان كان يصلي، من الذي قال لك صلي؟ يقول لك القرآن. طب من الذي قال لك صلي الظهر اربع والعصر اربع والمغرب
صلوا كما رايتموني
مثلا؟ يبقى الرسول
صلى الله عليه وسلم.
الا ياكل سمكا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن البحر: هو الطهور ماء ويحل ميتته. والقرآن الذي أخذ به يأخذ به يقول: حرمت عليكم الميتة. لكن يستثنى من هذه الميتة الآية في سورة المائدة،
صحيح،
يستثنى من هذه الميتة كما جاء في سورة أبي داود: وحلت لنا ميتتان ودمان، يعني من الميتة المطلقة دي.
ده كلام النبي بقى.
السمك والجراد والكبد والطحال، هو بيكلش سمك؟ ما بيكلش طحال؟ ما بيكلش كبد؟ بياكل.
أكيد.
طب إن كنت ماسك بالقرآن ما تاكلش الحاجة دي بقى.
صحيح.
ولا مصح الكلام؟
اسمها لنا بقى.
فالمهم عبد الله بن قيس طبعا لما قال عمر كده بيقول له: انا سالت عليه ثلاث مرات وانصرفت لم تاذنيش. قال له: ولما؟ قال: فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، النبي. نعم. هو اللي علمنا كده. اذا استاذن احدكم على اخيه ثلاثا فلم ياذن له
فلينصرف.
فقال عمر: والله ان لم تاتني على هذا ببينه لا اوجعتك ضربا. لان عمر فرح بالحكم ده فرح شديد، لانه
طبعا
بينظم
مشكله،
بينظم سلوكيات عظيمه جدا في الناس. نعم. أكيد أنا أخويا اللي جاي من بلد تانية وزوجتي بعدها في البيت، لو اخترق الباب ثلاث مرات وأنا ما رضيتش عليه يمشي؟
يمشي.
وحتى لو أنا جوه البيت مش عايز، مش عايز المانع يعني، ومن غير ما يزعل، إنما النهارده لو حصل بتحصل جنايات.
مش هتروح
الجنة. ايوه والله ويصل فيها دماغ يقول ازاي اجيله وما خبطش يا عم. طب جاي دي انا مش جوه او جايز جوه وعندي امور انا استحي انك تشوفها ولا تسال عنها، لان الله يقول لا يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم، يعني انت تزعل
صحيح،
فانت تسال ليه؟ وكثره السؤال غلط اصلا.
صحيح
صحيح ولا مش صح الكلام؟
صحيح.
ولذلك ربنا يقول يا ايها الذين امنوا لا يستاذنكم الذين والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. الابن او الطفل اللي في البيت، ابن وابنك ليس حرا مع ابيه وامه داخل البيت وفي عجرة ابيه وامه، مش حر
الملك. لابد ان يتادب بهذه الاداب. أيوة. ايضا
ثلاث مرات لازم يستاذن، ليستاذنكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر، وعندما تضعون ثيابكم من الظهيره، ومن بعد صلاه العشاء. ليه الثلاث اماكن الثلاث اوقات دول؟ الراجل ممكن، لان انا بعد قبل صلاه الفجر الراجل نايم
صحيح،
هيقوم قبل الفجر عشان يصلي الفجر، ممكن يكون متخفف من ثيابه، الزوجه متخفف من ثيابها، يقوم الابن ما يجيش يزق الباب كده على ابوه وامه ويخش كده يرى ابوه في وضع غير يعني غير لائق بالنسبه له، لان دي زوجته ودي امه، فتتغير الصوره الجميله بتاعت ابوه بتاعت امه وهو مش واخد باله من المساله، فما يشوفش امه فاضي مش كويس، فيقوم يخبط، فاذا اذن ابوه له يدخل، ما اذنش ما يخشش، ويعلم ابنه كده.
سبحان الله.
دي وقت. الوقت الثاني عندما تضعون ثيابكم من الظهيره، صلاه الظهر، وده وقت خيلوله
صحيح،
فلابد ان يستريح، فممكن يخش غرفته وينام
صحيح،
هو او زوجته او الاثنين معا، يبقى برضه الابن يقول له اما تيجي تخش عندي اوضتي في الوقت ده خبط عليا الباب يا ابني.
صحيح.
يقوم يخبط عليه الباب. يقوم الواد يتعود لانه ما بلغش الحلم. طبعا هو تقول ده هو مش فاهم، لا ده هيفهم، هو اللي بيقراه هو اللي بيتجسد في ذهنه هيكبر عليه. فلما يشب على الاستئذان وعلى هذه الاداب لما يكبر يبقى انتهت خلاص. هيصير اصل فيه، هيصير اصل فيه، انت بتغرس فيه الفضائل الكريمه. الامر الثالث بعد من بعد صلاه العشاء، صلى العشاء وهيروح ينام بقى. يبقى برضه هيتحلل من ثيابه وينام، يبقى ثلاث اوقات دول.
سبحان الله.
انا اسال بقى، اذا كان الولد في بيت ابيه وامه ليس حرا، فكيف بالغريب؟
صحيح.
ازاي الشاب المسلم النهارده الطالب في الجامعه يجيب شاب زميله يخش كده ويمكن اخته تفتح الباب، هو حماده هنا يقول لا، تقول له اه ده مش انا اخش، زمانه جاي كمان ساعه، ويخش يقعد يتكلم مع اخته ويتكلم مع امه ويعملوا له شاي ويقعد يتسمر معاهم. ده شيء عجيب.
سبحان الله.
شيء عجيب جدا. لا شك ان هذا الولد ما وجهه ابوه توجيه قراني.
نعم.
وما قرا ابوه القران وما تعلم تعليم القران.
نعم.
نعم. فاذا أخلاق القرآن دي جزئية واحدة من القرآن. القرآن مليء بالأخلاق.
نعم.
كذلك في مسألة الغيبة، مسألة النميمة، مسألة التثبت عند تلقي الأخبار ونقلها للناس. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
أن تصيبوا قوما بجهالة
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالنهاردة الحكم ده لعدم أخذ الناس به كم هدمت بيوت وكم سالت دماء وكم دخل الناس في غياب السجون لأجل إشاعات كاذبة لا أصل لها.
نعم صحيح.
فلو أنهم اتبعوا هذه الأخلاق ولذلك سورة الحجرات دي أخوانا، هناك من أهل العلم من قال
لباب الفتن.
هناك نعم، هناك من العلماء من قال ينبغي على الزوج أن يعلم زوجته هذه الصورة.
نعم.
هذه الصورة سورة الحجرات.
الحجرات.
تسمى بسورة الأخلاق.
سبحان الله.
تعلمك الآداب في التعامل مع الرسول.
صلى الله عليه وسلم.
في التعامل مع الصحابة. في التعامل مع خلق الله. في التعامل مع الزوجة. في ضبط اللسان. كلها سرعة عظيمة جدا.
أعود إلى الآداب في التعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
مثلا
إحنا النهاردة فيها هو فين الرسول عشان نتعامل معه بهذه الآداب؟ فطبعا نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونتحدث عن النبي، ننقل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أحاديث.
نعم.
وأيضا يذكر أمامنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا نصلي عليه، والآن يعني في هذه الأيام نجد من يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندفع عنه
عليه الصلاة والسلام.
فنود أن نعلق على هذه المسألة.
نعم. أولا وبما أننا في شهر رمضان، ثبت في مسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر، والمنبر كان ثلاث درجات بعد الشجرة أو بعد الجذع الذي استبدلوه. قال على أول درجة آمين. والدرجة الثانية قال آمين.
نعم.
والثالثة قال آمين.
نعم.
فالصحابة لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سألوه، قال رسول الله رأيناك وأنت صاعد تقول آمين 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 وأنت متأنن.
نعم.
ما آمين 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 يعني أجلدك كل واحد يطلع على المنبر يقول زيك ولا إيه الحكاية؟ فقال جاءني جبريل وأنا أصعد على درجة الأولى، فقال يا محمد رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. فالرسول زعل، أنفه في التراب أنفه في التراب، مين ده؟ من يا جبريل؟ قال من ذكرت عنده يا محمد ولم يصلي عليك
صلى الله عليه وسلم.
فالنبي ليس كمثل ومثلك نعم. وليس إنسانا عاديا، فهو رسول البشرية نعم. وهو خير خلق الله.
في اللقاء القادم بإذن الله فضيلة الشيخ نتحدث عن التأدب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني في الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته وعن زوجاته وعن أصحابه، فهذا نعم. أيضا من التأدب.
نفتح باب السيرة إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله، وتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، لا سعنا في نهاية هذا اللقاء أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي أحمد عز الدين على قبول الدعوة والحضور معنا في هذا اللقاء. شكرا فضيلة الشيخ، شكرا خيرا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، ألقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.